قال الإمام البخاري رحمه الله سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: هباء منثورا ما تسفي به الريح مد الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساكنا دائما عليه دليلا طلوع الشمس حلفة من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار أو فاته بالنهار أدركه بالليل. وقال الحسن: هب لنا من أزواجنا في طاعة الله وما شيء أقر لعين المؤمن أن يرى حبيبه في طاعة الله. وقال ابن عباس: صبورا ويلا. وقال غيره: السعير مذكر والتسحر والاضطرام التوقد الشديد تملى عليه تقرأ عليه من أمليت وأملل حرست المعدن جمعه رفاس ما يعبأ يقال ما عبدت به شيئا لا ما عبأت به شيئا لا يعتد به غراما هلاكا. وقال مجاهد: وعتوا فغوا. وقال ابن عيينة: عاتية عتت عن الخزان. قال: باب قوله الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: فلا وعزة ربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا ما يتعلق بسورة الفرقان وسعادة البخاري رحمه الله. يذكر أولا بعض كلمات من السورة ويتكلم على معانيها، ثم يرد بعض التراجم المشتملة على بعض الآيات من السورة، ثم يرد الأحاديث التي لها علاقة بتلك الآية التي يترجم بها. وقد ترجم البخاري رحمه الله في الباب الأول من هذه التراجم المشتملة على آيات التي يسوق تحتها حديث الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. أورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يحشر الكافر على وجهه؟ فكأن السائل يستغرب الكيفية التي يكون فيها هذا الحشر. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر أن يحشره يوم القيامة على وجهه؟ فقال: بلى. ثم ذكر عن قتادة في آخر الإسناد وفي آخر الحديث أنه قال: بلى وعزة ربنا، يعني أنه قادر، أن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. وعلاقة الحديث الآية لأنه يدل لفظه على ما تقضيه الذين يحشرون على وجوههم، يعني الآية فيها الذين يحشرون في إثبات أنهم يحشرون على وجوههم، وهذا الحديث فيه إثبات ذلك وتحقيق ذلك، وأن هذا يقع ويحصل، وأن الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. والله تعالى على كل شيء قدير.
قال: باب قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، العقوبة. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله قال: وحدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق.
ثم أرد هذه الترجمة تتعلق بهذه الآية من سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وأرد تحتها حديث من هذا الحديث أن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقه. ثم أي؟ قال أن تقتل ولد خشية يطعم معه. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وهذا ثم قال عند الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، تصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا أن هذه الأمور الثلاثة التي أجاب بها رسول الله عليه الصلاة والسلام هي التي اشتملت عليها هذه الآية الكريمة، لأنه ذكر في صفات عباد الرحمن التي ذكرها في آخر سورة الفرقان التي بدأت بقوله: وعباد الرحمن الذين كان على الأرض هونا، ثم ذكر صفاتهم التي اشتمل عليها آخر السورة، ثم ذكر منها أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يشركون بالله شيئا، ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. هذه الأمور الثلاثة التي في الحديث هي هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في الآية، إلا أن الآية اللغو فيها بالنسبة للقتل عام، وأما هنا قتل الولد خشية أن يطعم مع والده، لكنه قتل. إذا الأمور الثلاثة التي يشرك بالله، ثم القتل، ثم الزنا، يعني جاءت مرتبة بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل، وأن كل واحد منه أعظم من الذي قبله. ثم جاءت في الآية في صفات عباد الرحمن معطوفا بعضها على بعض، ولكنها أيضا مرتبة صرف هذا الترتيب أو على نحو، أو ما جاء في الحديث على نحو الترتيب الذي جاء في الآية، إلا أن الحديث فيه الترتيب ثم، وأما تلك معطوف بعضها على بعض بالواو. والصفات الثلاث هي نفس الصفات الثلاث التي جاءت في الحديث، وهي وكل من مما اشتملت عليه الآية والحديث يدل على عظم هذه الأمور الثلاثة وعلى عظم خطرها. والرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لما سئل قال أن تطع أن تجعل الله ندا وهو خلقه، هذا فيه بيان شخ رأي وعقل من يشرك بالله شيئا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام في عقله وهو خلقك أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني كيف يجعل الإنسان ندا لغير الله عز وجل، ندا لله عز وجل فيعبد غيره معه، مع أن الذي خلقه هو الله. كان مقتضى العقل، مقتضى الرأي أن الخالق هو الذي يعبد، ما دام أن الله عز وجل هو الذي خلقه وليس له شريك في الخلق، فكذلك يجب أن يكون هو المعبود وحده ولا شريك له في العبادة. أن تجعل لله ندا وهو خلق، فيه إشارة إلى عظم الذنب، ثم أيضا إلى سخط العقل وفساده، وأنه مع كون الله خلقه يجعل لله ندا معه، مع أن كونه يعلم بأن الله هو الخالق وأنه هو الذي أوجده من العدم، أن الواجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له، ولا يعبد مع الله إلها غيره، أن تجعل لله ندا وهو خلقه. ثم قلت أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. ثم قلت أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. يعني هذا فيه أمثلة، لأنه ذكر مثال بالنسبة للقتل، وإلا فإن القتل في الآية عام للنفس التي حرم الله إلا بالحق، وأنه قتل الولد خشية أن يطعم معه، خشية الفقر وسوء الظن بالله عز وجل والعياذ بالله. ثم ذكر بالنسبة للزنا جزئية من جزئيات الزنا، وهي الزنا بحليلة الجار وهي زوجة الجار. وهذا أيضا فيه خطورة، وإن كان الزنا كله قبيحا ولكن بعضه أقبح من بعض، فإن حليلة الجار والواجب بين الجيران أن يأمن بعضهم البعض وأن يحسن بعضهم إلى بعض وأن يكون بعضهم سليما من الشر بالنسبة للجيران، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يقدم على هذا الأمر المنكر ويكون بذلك ارتكب أمرا محرما وأساء إلى الجيران وإلى جاره. ومع أنه قد جاء الأحاديث الكثيرة الدالة على حق الجار وعلى عظم حق الجار، بل ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من عظم شأن حق الجار وكثرة الوصية به ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل له نصيب من الميراث عند الموت، وأنه من جملة الورثة الذين يرثون الميت إذا مات بكثرة ذكر الجار والوصية بحقه. فإذا كان هذا شأنه ثم بعد ذلك يسيء إليه جاره بأن يفعل الفاحشة بأهله والعياذ بالله، يعني هذا سوء على سوء وشر على شر وبلاء على بلاء والعياذ بالله.
قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ فقرأت عليه: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليه. فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن، فرحلت إليه إلى ابن عباس وقال: نزلت فرحلت فيه إلى ابن عباس فقال: نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: فجزاؤه جهنم، قال: لا توبة له. وعن قوله جل ذكره: لا يدعون مع الله إلها آخر، قالت: كانت هذه في الجاهلية.
وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيه أنه سئل عن هذه الآية: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فقال: إنها نسختها الآية التي في سورة النساء، وهي: لم يقل إنه متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها. وقال إن هذا كان في الجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية يعني يزون الشركة ويقتلون النفس ويفعلون الزنا ويأتون هذه الأمور، وأنهم بعد ذلك عندما يدخلون في الإسلام فكل هذه الأمور تجب وتنتهي وتهدم بالإسلام، والإسلام يهدم ما كان قبله. وأما إذا حصل قتل النفس في الإسلام فإن هذا لا توبة له كما يقول ابن عباس، ولكن جمهور العلماء على أن كل ذنب على أن كل الذنوب إذا تاب الإنسان منها فإنه يغفر له، وإذا مات الإنسان من غير توبة فإن الشرك لا يغفر، وأما غير الذنوب غير الشرك فإنها تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا عن صاحبها وتجاوز عنه ولم يعذبه على ما اقترفه من الكبائر والجرائم، وإن شاء عذبه وأدخله النار ثم يخرجه منها ولا بد ويدخله الجنة، فله توبة إذا تاب في الدنيا. وكذلك إذا مات من غير توبة فإن أمره إلى الله عز وجل. ومما يدل الجمهور على أن له توبة ما جاء في حديث الإسرائيلي الذي حكاه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ذلك من الصحيحين الذي قتل 99 نفسا ثم جاء إلى راهب بقومعة وسأله هل له من توبة فقال لا لا توبة له فقتله وكمل به 100 ثم إنه ذهب إلى عالم وسأله هل له من توبة وقال ومن يحول بينك وبين التوبة ومن يحول بينك وبين التوبة ثم أرشده إلى أن ينفق إلى بلد آخر ويترك هذا البلد الذي حصلت له هذه المصائب فيه حصل له هذا الفساد والقتل فيه وأن يذهب إلى أناس طيبين في بلد آخر فيعيش معهم ويجلس معهم فصمم العزم على أن يذهب عن هذا البلد الذي أصابه فيه الوباء والبلاء والذي ارتكب فيه هذه الجرائم فذهب إلى ذلك البلد الذي أرشده إليه ذلك العالم ثم إنه مات في أثناء الطريق اختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فوجدوه عند فطيل قيس ما بين البلدين فوجدوه أقرب إلى البلد الذي ذهب إليه شيئا يسيرا فصار إلى ملائكة الرحمة وإذا كان هذا ثبت وحكاه رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الأمم السابقة مع أن الله تعالى خفف عن هذه الأمة ما لم يخففه على الأمم السابقة فإذا يدلنا على أن من تاب من يعني هذا الذنب الذي هو قتل الناس فإن له توبة والله تعالى يتوب على من تاب يتوب على من تاب هذا قول جمهور العلماء وأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فإنه يرى أن هذا الذي حصل منه فإن هذا عذابه عند الله عز وجل والله تعالى يعذبه والجمهور يقولون إذا شاء الله أن يعذبه فإنه يعذبه بهذا العذاب وإن عفى عنه وتجاوز عنه فالله تعالى يفعل ما يشاء ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء فمن غفر له فبفضل الله ومن عذبه فبعدله ولكنه لا يستمر في النار إذا دخلها كما يستمر بها الكفار بل لابد وأن يأتي عليه يوم من الأيام يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار إلا أهل النار الذين هم أهلها.
قال باب قوله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سعيد بن جبير قال قال ابن أبزة سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وقوله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حتى بلغ إلا من تاب وآمن فسألته فقال لما نزلت قال أهل مكة لقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق وأتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى قوله غفورا رحيما.
وهذا مثل ما تقدم في بيان ابن عباس أن هذا كان في الجاهلية وأنهم كانوا في الجاهلية فعلنا هذه الأمور ثم إنهم لما دخلوا الإسلام فإن الله تعالى تجاوز عنهم كل ما تقدم بالإسلام كان الإسلام يهدم ما كان قبله ويجب ما كان قبله.
قال باب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسألته فقال لم ينسخها شيء وعن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال نزلت في أهل الشرك.
هذا أيضا مثل الذي قبله ابن عباس رضي الله عنه يقول إن الآية النساء إنها متعثرة وإنها لم ينسخها شيء وأن الآية التي في القرآن نزلت قبل ذلك وهي في أهل الشرك يعني أناس كانوا في الجاهلية يشركون بالله ويعدلون به غيره ويقتلون الأنفس بغير حق ويفعلون الفواحش فلما دخلوا في الإسلام تاب الله عز وجل عليهم وهدم ما كان حصل منهم قبل أن يدخلوا في الإسلام. أما هذه الآية التي في سورة النساء فيرى ابن عباس أنها متأخرة وأنها ناسخة للآية السابقة، بمعنى أنه يعذبه الله عز وجل ويستحق هذا العذاب من الله عز وجل، وأنه لا توبة له أي القاتل. وكما هو معلوم هذا قوله رضي الله عنه وأرضاه، والجمهور على خلاف هذا.
قال باب: فسوف يكون لزاما هلكا. وقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله: خمس قد مضين: الدخان والقمر والروم والبخشة واللزام، فسوف يكون لزاما.
وهذا الحديث يتعلق بهذه الآية التي في ختام سورة الفرقان: سوف يكون لزاما. أورد حديث عبد الله بن مسعود الذي سبق أن مر كذلك سيأتي، وأنه قال: خمسة أمور مضت: الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام، ثم تلا وسوف يكون لزام. وقال إن هذه الأمور أنها حصلت وأنها وقعت وجرت، ومفروض الدخان هو الذي سبق أن مر قليلا، وهو أن الرسول لما جاء عليه من تكون كنيسة يوسف فأصابهم القحط حتى كانوا يأكلون العظام، فكان الواحد منهم يرى ينظر إلى السماء فيرى الدخان وزياد الدخان من شدة ما هو فيه من النضربة ومن الجوع. والقمر هو انشقاق القمر لأنه كان فرقتين في مكة، سبق أن مر وأنه انشطر قسمين، وهي آية ومعجزة أظهرها الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، وقد مضت. جاء في الحديث جاء في أول سورة القمر سورة الساعة انشق القمر، وانشقاق القمر كان حصل وقع في زمانه عليه الصلاة والسلام. والبطشة والروم فهو ما جاء في القرآن من قوله عز وجل: غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وهذه أيضا وقعت لسلف المسعود لما أخبر به وأنه يقع. والبطشة وقد وقعت إلى أنها يوم بدر، وما حصل يوم بدر للكفار قتل صناديدهم وزعمائهم وكبارهم الذين خرجوا لقتل الرسول عليه الصلاة والسلام بفضلهم وقضيرهم وقوتهم وعدادهم وعزتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان خرج لقتال، وإنما خرج لاعتراف العير التي جاءت من الشام وفيها أبو سفيان، وذهبت دون أن يجيبها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن قريشا جاءوا بما عندهم من قوة وقد خذلهم الله عز وجل وقتلت صناديدهم. وقد أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه كان في مكة يعني يذكر أدماءهم، وقد أبادهم الله وأهلكهم على أيدي المسلمين في غزوة بدر، ففسرت بأنها البطشة الكبرى. واللزام ولا أدري ما هو بالضبط، ولكنها عقوبة ويعني عذاب حصل للكفار. وقد بين ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الأمور الخمسة أنها مضت وأنها وقعت.
قال: سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: تعبثون تبنون، حظيم تفتت إذا مت، مسحرين المسحورين، الليثة والأيثة جمع أيثة وهي جمع شجر، يوم الظلة بظلال العذاب إياهم، موزون معلوم كالطود الجبل، الشرذمة طائفة قليلة، في الساجدين المصلين. قال ابن عباس: لعلكم تخلدون فأنكم الريع، الأيفاء من الأرض، وجمعه ريعا، وأرياع واحد الريعا، مصانع كل بناء فهو مصنعا، فارهين مرحين، فارهين بمعنى، ويقال فارهين حاذقين، عسو هو أشد الفتاة عاس يعيث عيثا الجبلة الخلق جبل خلق ومنه جبلا وجبلا وجبلا يعني الخلق. قاله ابن عباس قال باب ولا تخزيني يوم يبعثون. وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رؤي أباه يوم القيامة إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة. الغبرة هي القترة. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين.
وهذه ترجمة تتعلق بهذه الآية ولا تخزني يوم يبعثون. هذا من حفظه الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ما ذكره الله عنه في سورة الشعراء. وقد أورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث المتعلق بقصة أبيه وأنه يرى أباه وعليه الغبرة والحسرة فيقول يا ربي إنك وعدتني لأن لا تخزني يوم يبعثون فقال له أني حرمت الجنة على الكافرين. قد جاء في بعض الروايات التي سبق أن مرت أنه مسخ ريحا وجعل على صورة ريح وهو الضبع وجعل الصار يعلمه على غير صورته التي هو عليها فكان لا يراه إبراهيم من الهيئة التي كان عليها والتي كان يعرف بها غيرت وحولت إلى تلك الهيئة القذرة المنزنة الكريهة فصار يعذب وهو على تلك الهيئة التي هي هيئة ذلك الحيوان الكريه فصار في ذلك تفسير على إبراهيم عليه الصلاة والسلام كونه لا يرى أباه وهو على هيئته يعذب وإنما يعذب وهو على هيئة أخرى لا يعرف بها. يكون تثبيت يعني وتأييد ويكون رواه على الحليل مهم أن سعيد سمع النبي هم أبي هريرة
وقال
إبراهيم عن ماذا معلق ثلاثة تعليق.
قال باب وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك أمن جانبك. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت وأنزل عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فجعل ينادي يا بني سهر يا بني عدي في بطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجعل أبو لهب وقريش فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنكم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب.
وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية من سورة الشعراء وأن عشيرة الأقربين وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت صعد على الصفا وجعل ينادي حتى تجمع الناس ثم إنه عليه الصلاة والسلام قبل أن ينذرهم وأن يحذرهم نفسه لذلك بما يوضح لهم صدقه وأمانته وأن يعترفوا بذلك ويقروا بذلك ثم بعد ذلك يخبرهم بهذا الخبر. فلما اجتمعوا قال أرأيتم لو أخبرتكم بأن خيلا في الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا ما جربنا عليك كذبا. ثم إنه قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبدلك ألي هذا جماعتنا يعني هذا النداء وهذا هذا التجميع والجمع أجل هذا الكلام الذي تقوله؟ فأنزل الله عز وجل ثبت يدا أبي لهب لما قال ثبت ثبلت يعني لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثبلت أنزل الله ثبت يدا أبي لهب المثب ما أغنى عنه ماله ومن كسب.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بهذه الآية وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بني هاشم فعمر وخص بالنداء قال اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا وذكر عمه العباس وعمته صفية وبنته فاطمة وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أنذر الكفار كما في الحديث الأول وهو وأنذر المؤمنين الذين آمنوا به وأن يحرصوا على طاعة الله وطاعة رسوله وأن لا يعتمدوا على قربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما يعملون الأعمال الصالحة ولا يعولون على غيرهم وإنما كل منهم يحرص على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام لأن هذا هو طريق الفكاة وطريق النجاة وطريق السلامة. وإن كان رسول الله عليه الصلاة والسلام جعل الله عز وجل جعله شفيعا وجعل المؤمنين يتبع بعضهم لبعض ولكن الإنسان لا يترك العمل اتكالا على الشفاعة واتكالا على أن غيره يشفع له وإنما يعمل الأعمال الصالحة وإذا حصل منه ولا بد أن يحصل من نقص من الخلل ومن الذنوب والمعاصي التي يستحق عليها العقوبة لما تجاوز الله عنه وعند ذلك تنفع الشفاعة لمن كان من أهل التوحيد بعدما يأذن الله عز وجل الشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ودل أمته على كل خير وأنه أدى ما كلف به من الأمانة ومن تبليغ الرسالة على التمام والكمال لأنه على السلام لما نزلت هذه الآية أنذر أقرباءه من المؤمنين والكفار فالكفار هذروا وأنذروا وفيهم أبو لهب الذي قال تبلك لهذا جماعتنا والذين هم مؤمنون مسلمون مثل العباس و صفية وفاطمة رضي الله تعالى عنهم كذلك أمروا بأن يشتروا أنفسهم من الله بالأعمال الصالحة وأن يبتعدوا عما يوقعهم في النار وأن يجدوا ويجتهدوا بطاعة الله عز وجل وألا يتكلوا على أنهم من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركوا العمل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ومن أخره عمله عند دخول الجنة فليس نسبه هو الذي يدخله إياها وإنما الأعمال الصالحة هي الأساس. نعم الشفاعة ثابتة للرسول عليه السلام وللملائكة وللمؤمنين والشفاعة تكون لمن فيه المعاصي وتكون في كل شيء دون الشرك بالله عز وجل فإن أصحاب الكبائر تنالهم شفاعة الشافعين والرسول عليه السلام هو سيد الشفعاء عليه الصلاة والسلام لكن لا يكفي الإنسان العمل اتكالا على أنه يشفع له وإنما يعمل ويجتهد وإذا حصل منه تقصير وحصل منه نقص فإنه يرجى له الخير وترجى له الشفاعة وتحصل له الشفاعة إذا مات على التوحيد والإيمان لأنه تنفع شفاعة الشافعين. أما الكفار فإنه لا تنفع شفاعة الشافعين كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز.
سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. والخبأ ما خبأت لا قبل لا طاقة الصرح كل ملاط استفد من الخوارير والصرح القصر وجماعته صروح. وقال ابن عباس ولها عرش كريم كريم حسن الصنعة وغلاء الثمن مسلمين طائعين ردف اقترب جامدة قائمة أوزعني اجعلني عليها. وقال مجاهد نكروا غيروا وأوتينا العلم يقوله سليمان. الصرح بركة ماء ضرب سليمان قواريح ألبسها إياه.
ثم بعدما فرغ البخاري رحمه الله ما يتعلق بسورة الشعراء أقرها بما يتعلق بسورة النمل وأورد بعض الكلمات التي تتعلق بها وفسرها بين معانيها ولم يذكر شيئا من الأحاديث أو من التراجم التي تشتمل على آيات يورد تحتها حديث لم يفعل يعني في ذلك شيئا ولم يورد شيئا. وسبق أن مر في سورة المؤمنون أنه لم يذكر فيها شيئا من الأحاديث وإنما اقتصر على تفسير بعض الكلمات ولعله لم يثبت على شرطه شيء فيها في سورة المؤمنون في سورة النمل ثم لذلك اقتصر على بعض تفسير بعض الكلمات. وهكذا يفعل الإمام البخاري في جميع سور القرآن 114 سورة لا يترك سورة واحدة دون أن يتكلم عليها بشيء إما بآيات أو بآيات واحد إما بتفسير كلمات من آيات أو يضيف إليها شأن الحديث. جميع سور القرآن أوردها في كتابه هنا في التفسير لكن بعضها لم يرد فيه تراجم تتعلق تستمر على أحاديث ومنها هذه السورة سورة النمل وسورة المؤمنون وكذلك في سور أخرى تأتي فيما بعد ولكنه لم يترك سورة من سور القرآن دون أن يورد تحتها شيئا. سور القرآن 114 سورة كلها أوردها ومنها ما لم يرد فيها حديث كسورة النمل والمؤمنون ومنها ما أورد فيه أحاديث كالسور التي مضت كلها ما عدا هذين السورتين. ونقف ونجيب على ما ينتجع.
لا
كلهم يبان أن هذه مفروض يعني النبي من حضرة مكة فطبعا هو ليس يكون في ولكنه يعني يكون من كما نودي غيره كما دخل أبي لهب عمه وأخوانه فهو أيضا داخل لكن
ليس توبة من الشيخ
لا بالنسبة للحوضة النفسية.